أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
لا سيما بقية الله الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى وجهه الشريف. يقع الكلام في البحث الإثباتي بعد أن اتضح ثبوتا أنه لا مانع من رجوع الاستثناء إلى الجميع، وهو في الحقيقة في قوة تكرار الاستثناء والإخراج من المستثنى منه، وليس استثناء واحدا حقيقة إذ يمتنع ذلك. في المقام الثاني يقع الحديث عما هو المستظهر من الجمل، وقد أراح المحقق صاحب الكفاية نفسه عندما أفاد بأن الاستثناء راجع جزما إلى الجملة الأخيرة، إما لكونها هي مرجع الضمير المذكور في المستثنى، وإما لكون ذلك هو القدر المتيقن عند التردد بين الرجوع إلى الخصوص الأخير والرجوع إلى الجميع، أو هو مع غيره. في بعض الجمل قد يدعى التردد بين الأخير وما قبله. هذا الكلام كلام كلي، أشكل عليه بعض المحققين بأن الضمير كالإشارة من جهة كونه لا بد له من مرجع متعين في نفسه يرجع إليه، فالرجوع إلى الجميع يقتضي تعين أو تعيين الجميع، وهذا يقتضي أن يكون هنالك ترابط بينها لتتعين. وهذا يحصل بشكل واضح تقريبا فيما لو ذكر الموضوع صريحا في الجملة الأولى ورجع الضمير إليه في الجملة الثانية والثالثة، ثم عقب الكلام في السياق نفسه بالاستثناء المقرون بالضمير الراجع إلى السابق، فالظاهر رجوع جميع الضمائر إلى الاسم المظهر، كما لو قال أكرم العلماء وأضفهم وصلي خلفهم، إلا الفساق منهم. أما حيث لا يكون هنالك تعين كما في حالات تعدد الموضوع والمحمول معا، ولا يوجد وحده، فإن هذا البعض من المحققين يستشكل على صاحب الكفاية، يقول كما يكون هنالك تعين في الجملة الأخيرة هنالك تعين في الجملة الأولى مثلا، وإذا كانت خصوصية الجملة الأخيرة أنها الأقرب إلى الاستثناء فإن الجملة الأولى فيها خصوصية وهي أنها الأبعد. بهذه العبارة تقريبا صرح في تقرير منطقة الأصول. بل في الاستظهار فقط، نقطة الاستظهار. هذا الكلام بهذا الشكل قد لعب من الغرائب يا أخوان كما ترون، يعني إذ خصوصية الأقرب واضحة، أما خصوصية التعين في الأبعد بلحاظ ارتباطها بالاستثناء فهي غير بينة ولا مبينة، غير واضحة. لكن يمكن حينئذ طبعا لصاحب الكفاية تتم أيضا يقول إذا وصل الأمر إلى حد لم يمكننا فيه التعيين فالقدر المتيقن الرجوع إلى الجملة الأخيرة، ويستشف من كلامه أننا في غير الجملة الأخيرة يقع الإجماع بين عموم عموم العام وإطلاق المطلق شمولا لمورد الاستثناء، وبين إمكانية رجوع الاستثناء إلى غير الجملة الأخيرة. فالجملة الأخيرة طبعا لا نتمسك فيها بالإطلاق أو العموم، إذ هي القدر المتيقن الذي استثني منه، حيث يجمل الخطاب في مرجع الضمير إلا الفساق منه. أما غير الجملة الأخيرة فحيث إنه يدور الأمر بين التمسك بعمومها وإطلاقها من جهة، وبين كونها موردا للاستثناء من جهة، ولا مرجحة في البين، فيجمل لاحتفاء الكلام بما يصلح للقرينية. حينئذ هذا الكلام لا بأس به، لكنه في حد نفسه كلام كلي. في المقابل نعترف أنه ليس من دأب الأصول أن يتتبع كل جملة مفترضة في المقام، يعني كل مجموعة جمل تعقبت باستثناء يمكن أن يكون مرجعه الأخير ويمكن أن يكون مرجعه الجميع. إذ الجمل المفترضة في المقام من حيث تقديم المحمول وتأخيره والعطف بالواو والعطف بعاطف آخر أو القطع عن العطف، أكيم العلماء أضف الفقراء أو أطعم الفقراء أضف السافل بدون جملة عطف، تقديم الموضوعات وتأخير المحمول، تقديم المحمولات وتأخير الموضوع وحده، مثل أكرم وأطعم وأضف العلماء إلا الفساق منهم، وهذه جملة واضحة أصلا حيث تأخر الموضوع وعاد الضمير إليه والموضوع واحد في الجميع، واضح أنه يشمل كل الأحكام المذكورة، لأن إحنا بالأخير بدنا نعرف الأحكام عامة ولا غير عامة، هذا الذي ينفعنا كأصوليين في مقام التمهيد لاستنباط الحكم الشرعي. ومن الواضح أن هذا يخضع القانون اللغوي يا إخوان وللاستظهار عرفا من الكلام. من هنا حاول المحقق النائيني، تقريبا صار البحث بهالشكل مدرسي، قال المحقق النائيني الجمل المتعددة فيها موضوع وفيها محمول، إما يتحد الموضوع والمحمول أو يختلفان. أو يتحد الموضوع ويتعدد المحمول أو العكس. أنه ثلاثة جايبه بعدين زيد اثنين من رحم الثلاثة فصارت خمسة. ثم يذكر ضابطه ويستشكل فيها البعض. أقول يا أخوان بكل صراحة حقيقة ليس من دعب الأصول أن يأتي ويبحث في كل جملة جملة من هذه الجمل ويستظهر، والاختلاف في الاستظهار ليس بعزيز لا هنا ولا في محل آخر. المهم أن نأخذ بزمام البحث في أيدينا بعد إثبات الإمكان في المقام السابق. زمام البحث حتى يكون في أيدينا لابد وأن نرجع إلى قواعد اللغة العربية العرفية، لا فلسفة النحو والتحليلات، لأن الحجة في هذا المقام هو الاستظهار ولا عبرة على مستوى الحجية بتطرق الاحتمالات في مقابل الاحتمال الراجح المستظهر من الكلام، لأن الحجية للظهور وليس لخصوص الدلالة النصوصية. من هنا نجد في بعض الجمل وضوح رجوع الاستثناء إلى الجميع كما لا أقل في جملتين. بل ثلاثة. الجملة الأولى هي التي ذكر الاسم الموضوع فيها مظهرا في الجملة الأولى ثم أضمر في الثانية والثالثة وإذا في رابعة في الرابعة كمان، مهما كانت العدد مو مهم. كما لو قال أكرم العلماء وأضفهم وبجلهم إلا الفساق منهم، لا أظن أحد يشك في أن المستظهر رجوع الاستثناء إلى الجميع. والنكتة في هذا هي أن وحدة الضمير سياقا تقتضي أن يكون مرجع جميع الضمائر المتحدة نوعا وصنفا وسنخا هو الاسم المظهر في أول الجملة. هذه النكتة العرفية. الجملة الثانية ما لو تعدد، جملة نكتة تغيير الأمثلة، الموضوع واتحد المحمول وقدم الموضوع على المحمول، العلماء والفقراء والسادة احترمهم إلا الفساق منهم. أظن في حدا بشك هون إنه المرجع هو للجميع، لأن الجمل وإن كانت متعددة لكنها من الواضح أنها في قوة جملة واحدة من هذه الجهة، وهون التغير في الموضوع يا أخوان كما هو واضح. وهناك جمل لا أطيل بعد بالأمثلة على هذا الغرار. في المقابل هناك جمل العبرة إذا ما عاش بتعدد المحمول والموضوع ووحدة المحمول والموضوع، العبرة بصياغة الجملة. في بعض الجمل أيضا الإنسان لا يشك في أنه يستطيع أن الراجع هو الجملة الأخيرة، كما لو قال أكرم العلماء واحترمهم وصل خلف العلماء إلا الفاسق منهم. أيضا هنا العرف لا يشك في أن المرجع والجملة الأخيرة، مش ليش بعدين فقط في قضية الصلاة وأن الصلاة لا تصلى إلا خلف العادل، بل لأن العدول عن الضمير إلى التصريح بالإنس مع أن الصياغ يقتضي الإضمار لو كان هنالك وحدة حكم في الجميع، يقتضي نكتة وليست النقطة في المقام إلا فصل ما بعد واو العطف في الجملة الأخيرة عما قبلها. وإلا ليش عدل عن الإغمار إلى الإظهار ما دام الموضوع واحد؟ وهنالك صنف ثالث من الجمل حقيقة أبناء العرف يترددون فيه، مثل ما لو ورد أكرم العلماء وأطعم الفقراء واحترم السادة إلا الفصاحة منهم. هون كما أنه يمكن أن يكون استثناء الفصاح من الجملة الأخيرة، يمكن بنفس الدرجة أن يكون من الجميع. بالأمس قلنا بأن العطف يمكن أن يكون في قوة التكرار، وهذه قرينة على تكرر الاستثناء بحد نفسها، ولا مانع من الحكم بتكرر الاستثناء ثبوتا، لكن إثباتا لا يوجد جازم في هذا. إذ كما يمكن أن يكون العطف بلحاظ الحكم الأصلي الأمر والأمر والأمر، قد يكون بلحاظ الحكم وبلحاظ الاستثناء معا. بعضهم قال أصلا يوجد قرينة على العكس، وأن الاستثناء لا يرجع إلا إلى الأخير، رفضناه بالأمس على مستوى الاستظهار عرضا يعني، وإن كان كلامنا في البحث الثبوتي. إنما الكلام كل الكلام هنا، وهذه النكتة المهمة يا إخوان. وحسنا فعل السيد الخوئي رضوان الله عليه الذي انفرد بإثارتها في أبحاثه من بين المحققين فيما رأيت. إذا تردد أمر الاستثناء بين الجملة الأخيرة وجميع الجمل، فلا شك أن الجملة الأخيرة هي القدر المتيقن الذي يرجع إليه الاستثناء، يعني حكما حكما هي التي استثني منها. إنما الكلام في أننا هل نذهب مذهب صاحب الكفاية وجماعة من إجمال العموم والشمول في الجملة الأولى والثانية لاحتفاف الكلام بما يكون صالحا للقرينية، إن يصلح الاستثناء ثبوتا يعني يصلح للرجوع إلى الجملة الأولى والثانية، فيكون الاستثناء للفساق أيضا من الجملة الأولى والثانية، والنتيجة الفقهية واضحة راح تصير على تقدير الاستثناء، تخصيص واجب الاحترام والإكرام بغير الفساق من العلماء والإطعام، مش الاحترام بغير، لأن الاحترام هي الثالثة، بغير العلماء بغير الفساق من العلماء والفقهاء. جيد. السيد الخوئي رضوان الله عليه أثار كلاما هنا، أفاد ما خلاصته لأن هذا الكلام كثيرا ما يطلق في كلمات الباحثين والمحققين، من أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على التخصيص، ولو لم نحرز التخصيص يمنع من انعقاد العموم وضعا، وبما يصلح للقرينية في باب الإطلاق يمنع من انعقاد الإطلاق، وفي باب مطلق ظهور مش بس العموم والإطلاق، احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على الاستحباب مثلا يصلح، مش لازمين نحن بأنه قرينة. يمنع من انعقاد الظهور في الوجود مثلا، وهكذا كثيرا في الأبحاث اللفظية هذه الكلمة وهذه الجملة. فقال لكن للأسف أن المحققين يطلقونها كثيرا في كلماتهم ولم أرها منقحة في مكان، وأنا هنا أريد تنقيحها. فأفاد رضوان الله عليه بأن هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه، بمعنى أنه ليس كل شيء يحتمل كونه قرينة يمنع من انعقاد الظهور العمومي أو الإطلاقي أو الأمري أو النهي أو إلى ما هنالك. وخلاصة المفاد في كلامه باختصار مني هو أن ما يصلح للقرينية على قسمين. القسم الأول ما يصلح للقرينية في حد نفسه لكنه لا يشكل أسلوبا عقلائيا متعارفا عند أبناء المحاورة في مقام إبداء القرينة، كما لو كان المتكلم يتكلم ثم أخفض صوته، واحتملنا أنه بإخفاض صوته المتعمد أفاد قرينة على خلاف الظاهر، أو تكلم همسا في أذن صاحبه ولم يسمع البقية، فاحتملنا أنه أفاد قرينة على خلاف المراد والظاهر والمتعارف. هنا الشك مش في دلالة القرينة، وليس بسبب الشاك في علمنا بما وضعت له أو المراد منها، الشك في أصل إبراز قرينة أو عدم إبرازها. قد يكون تكلم بجملة معترضة، ما إلى عرض من يحل الكلام. تبهتوا؟ جيد. يقول السيد الخوئي هنا: وإن كنا نشك في إبدال القرينة، لكن هذا لا يمنع عند أبناء المحاورة من التمسك بالظهور، سواء كان عمومي أو إطلاقي أو أمري وجوبي أو إلى ما هنالك. والسر في ذلك أن هذا الأسلوب من إبداء القرينة لو كان قد أبدى قرينة ليس أسلوبا متعارفا عند أبناء المحاورة في مقام الخطاب والإبداء. هذا الشق الأول من كلامه. الشق الثاني من كلامه رحمه الله يقول: وتارة أخرى يتكلم المتكلم بكلام في ثنايا كلامه بشكل صريح وواضح، لكني أنا المتلقي أجهل أن هذا الكلام هو قرينة أو ليس بقرينة، كما في حالات إجمال المخصص المتصل مفهوما. أنا أجهل أن العادل هو خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه هو من مرتكب الصغيرة، أو هو أفاده بكلام بين أنا ما سمعت جيدا، مشكلة بي، ذهلت عن الكلام، أعرف أنه أفاد وأعرف أني ذهلت، كنت أتكلم مع مجاوري فأحتمل أنه أبرز قرينة، أنا ما سمعت كل سياق كلامه، الظهور لا ينعقد إلا بتمامية الكلام، لو سمعت جيدا لكانت قرينة واضحة بالوجود أو العدم عندي. مرة سابقة لا سمعت جيدا لكن أنا لا أعرف، لأن الشبهة مفهومية. يقول السيد الخوئي: مثل هذا بشقيه أو بشقوقه، وله ربما شقوق أخرى، مثل هذا يمنع من انعقاد الإطلاق، يمنع من التمسك بالظهور، لأن الكلام حقيقة محتفظ بما يصلح للقرينية. والمشكلة في أنا مش في الاقتضاء، أنا لم أتوصل إلى المعرفة بالمراد من العادل مثلا، أو بما وضعت له كلمة العادل في لسان الشارع. في مثل هذا يمنع انعقاد الإطلاق. يقول: إذا جئنا إلى محل الكلام، من الواضح جدا أن الموارد التي يتردد فيها ضمير الاستثناء بين الرجوع إلى الجملة الأخيرة وبقية الجمل هي من الشق الأول ومن النوع الأول مش من النوع الثاني. ليش؟ لأن الكلام بحسب المتعارف ليس له صلاحية متعارفة للرجوع إلى جميع الجمل. إمكان أن يريد منه قائله ذلك موجود، لكن هو ليس له هذه الصلاحية المتعارفة ليرجع إلى الجميع في إطار خطاب المحاضرة. مش أنا ما سمعت الكلام جيدا أو أجهل أساليب الكلام في اللغة العربية. من يأتي بقرينة يريدها قرينة عليه أن يبرزها، هذا التعارف العقلاء العرب، عليه أن يبرزها بأسلوب واضح من طرفي. أنا ما سمعتها جيدا أو أنا ما متعلم أداب اللغة العربية جيدا لأني عجمي مثلا أو إلى ما هنالك، هذا لا عذر بإزائه عندي، لا يعذرني. لكن إذا هو استخدم كلام أساسا في المتعارف من أساليب اللغة التي أعرفها جيدا، لا يصلح بشكل واضح ليكون قرينا على البقية. ومقتضى حكمته كمخاطب أن لا يكون قد جاء بها قرينا للجميع، وعليه فحينئذ لا يكون احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية من هذا القبيل مانعا من التمسك بظهور الإطلاق. والنتيجة عند السيد الخوي أننا نتمسك فقهيا بالعموم بالجملة الأولى والجملة الثانية ولا نتمسك بالثالثة، مش لأنه ثبت عندنا أن المرجع هو الثالثة، لأن الثالثة هي مرجع على كل حال، إما وحدها أو هي مع ما قبلها. فمر عملية هذا، إذا قلنا بالإجمال بنرجع لأصول العملية بلحاظ مورد الاستثناء في الجملة الأولى والثانية أو إذا في عموم فوقان. ستسألني فيه له مثال فقهي، أنا قلت من بداية البحث لا يحضرني مثال فقهي فعلي يعني، لكن قد يوجد. أنا أزعم أننا حطنا بجميع الروايات. إذا كان الأمر على هذا المنوال، فهل ما أفاده رضوان الله تعالى عليه دقيق وصحيح في الشقين، أم أنه كلام يحتاج إلى شيء من التمحيص والتدقيق يا إخوان؟ حقيقة نظرا لأن هذا الأمر مهم إنصافا بياخذ شوية وقت، مش 10 دقائق تعلمون، لم يبقى وقته للأسف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Thank you.